حياكم الله وعظم الله أجوركم بمصاب سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. طبعا تعازينا أولا وأخيرا إلى سيدنا مولانا الإمام الحجة عبد الله فرج الشريف، هو المعزى وهو المصاب بمصاب جده. وأيضا تعازينا إلى مراجعنا العظام وإلى كل المؤمنين وإلى الإنسانية، حقيقة الإنسانية التي تشعر بهذه المظلومية والتي لا زالت تنسجم معها. واليوم حقيقة نجد أن هذه النظرة أو النظرة العامة التي تتوجه بها إلى سيد الشهداء عليه السلام وإلى قضية سيد الشهداء، هناك في الواقع حقيقة مشتركة يعني بيننا وبين الآخرين، بيننا وبين الجميع. لا يعني يمنع ذلك دين ولا يمنع ذلك قومية ولا يمنع ذلك ثقافة، إنما هي مظلومية إنسان ظلم وهتكت عياله وهتكت حقوقه بسبب طيش الحاكم وتسلط الظالم. ولذلك نجد أن الكثير من اليوم الكثير من الانفتاحات التي تحولت إلى أنظار أو أنظارها إلى سيد الشهداء عليه السلام وإلى قضية سيد الشهداء، نعزيهم أيضا ونعزي جميع الكادر، كادر كربلاء الذين حقيقة وقفوا موقفا مشرفا في نقل كل الشعائر الحسينية أو أكثر الشعائر الحسينية التي توفرت لديهم، وجزاهم الله خير الجزاء.
حياكم الله سماحة السيد، وبالتأكيد كل ما نعمل هو بعين رضا مولانا الإمام القائم إن شاء الله. وإن شاء الله سادتي الأفاضل أيضا نعزي الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ومولانا أمير المؤمنين والسيدة الزهراء سلام الله عليها. وأيضا سماحة السيد، إذا ذهبنا إلى حال الأمة في بعد رسول الله وبعد الانقلاب، انقلاب السقيفة، وما آلت إليه الأمور بأن يتسنم منصب الخلافة وقيادة الأمة من هو ضال مضل، جاءت نهضة الإمام الحسين سماحة السيد وأحدثت صدمة إلى هذه الأمة بكل مفاصلها وبكل أبعادها. كيف لنا أن نقرأ هذه الصدمة سماحة السيد، وكيف أثرت في واقع الأمة؟
بالتأكيد أن الأمة التي مرت بعهود ثلاث وبعهد من عهود المظلمة، العهد الأموي في أيام معاوية بن أبي سفيان، بالتأكيد أنها يعني اختلطت عليها كثير من المفاهيم واختلطت عليها كثير من الأفكار، لذلك هم لم يميزوا بين الحق والباطل. لا يمكن أن يعني نتفادى هذه الحالة أو هذا التهرؤ الفكري أو الثقافي أو الديني والأخلاقي والاجتماعي بموعظة من المواعظ أو بإصلاح من الإصلاحات الكلامية التي يمكن يعني أن يحدثها أي مصلح أو أي مفكر. لكنه اليوم يعني في ذلك الوقت الأمة تحتاج إلى صدمة، وهذه الصدمة حقيقة هو قانون إنساني. يعني إذا مرت الأمة بانتكاسة لا يمكن أن ترتفع إلى حالة الكمال أو إلى الرجوع إلى الحالة الطبيعية إلا بصدمتها. بالتأكيد أن الإمام الحسين عليه السلام استخدم هذه الصدمة، كون أن النبي صلى الله عليه وآله كان ينوه عما ستمر به الأمة، ومع علم المسلمين مع علم الصحابة على أن الإمام الحسين عليه السلام هو المقتول في كربلاء وأن القاتل هو عمر بن سعد، وكان يعني حتى كثير من المؤرخين يشيرون مثل السبط بن الجوزي وأمثال السبط بن الجوزي يشيرون إلى هذه الحقيقة وإلى هذا المعنى، أن عمر بن سعد إذا مر في أسواق يعني في الأسواق أشير إليه إلى أن هذا هو قاتل الحسين عليه السلام، أو إلى أن سعد يشار إليه بأنه هذا الذي يقتل ولده ولد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا طبعا ما نقله السبط بن الجوزي وأيضا ابن عساكر في ترجمته للإمام الحسين عليه السلام، كأنما هناك يعني ارتكاز واضح عند المسلمين بأن الإمام الحسين عليه السلام لا محالة مقتول. لكنه ما هو سبب القتل؟ ما هي سبب أسباب الثورة؟ يبدو أن هناك غفلة، يعني غفلة عند المسلمين وتجاوزات المعاوية، تجاوزات من يوم ويوم من قبل أحدثت حقيقة فراغا عقائديا ثقافيا أخلاقيا لدى الأمة. لا يمكن الرجوع إلى نقطة الابتداء التي ابتدأها النبي صلى الله عليه وآله إلا من خلال أن يحدث شيء أو يحدث شيء في التغير الفكري، التغير المنطقي، التغير الأخلاقي، إلا أن يكون مثلا من يقود هذا التغير إنسان تتوجه إليه الأنظار، تتوجه إليه الأنظار يتفق عليه المسلمون جميعا. لا يمكن أن يكون أي شخصية مرشحة إلى هذه العمل أو إلى هذه المهمة إلا الحسين بن علي عليه السلام. الحسين، إمام الحسين، هو متفق عليه عند كل المسلمين على ذاك. يعني حينما كان النبي صلى الله عليه وآله يصرح بحبه للحسين، يصرح بحبه للحسن والحسين عليه السلام، وأنهما سيدا شباب أهل الجنة، وأن الإمام الحسين عليه السلام إذا بكى يؤذيه بكاؤه النبي صلى الله عليه وآله، ويقول أما تدرين يا فاطمة أن بكاؤه يؤذيني. وهذا طبعا يعني يتوارثه أو يتواتر عند المسلمين، ويتوارثه أيضا من جيل إلى جيل، أن النبي صلى الله عليه وآله حتى بكاء الحسين عليه السلام، هذا البكاء بكاء الأطفال لأي سبب كان لا يقبل به النبي صلى الله عليه وآله. فكيف بأن تمد يده الطغيان والقتل والهتك والنهب إلى الحسين عليه السلام، وإلى رحل الحسين، وإلى عيال الحسين؟ لذلك نجد أن ما قام به الإمام الحسين عليه السلام لم يقم به أحد. يعني حتى لو كان الدور الذي يقوم به شخص آخر، دور الإمام الحسين عليه السلام يطلع به شخص آخر، لا يمكن أن يترك آثار للأمة كما ترك ذلك للإمام الحسين عليه السلام، وتركه الإمام الحسين عليه السلام، لأن الشخصية مهمة، شخصية القائد مهمة، شخصية المصلح مهمة. لذلك نجد أن كثير من الثورات، يعني كثير من الثورات التي مثلا ثورة الحسين بن علي، قتيل فخ، قتيل فخ هذه من أهم الثورات في العهد العباسي، وفعلوا ما فعلوا بعياله، و يعني أخذت رؤوس، يعني قطعت رؤوس القتلى الشهداء، وسيقت من المدينة، أخذت من المدينة وسيقت عياله وسار إلى بغداد إلى الهادي العباسي. وبالتأكيد أنها هذه فاجعة، كانت من أشد الفواجع آنذاك، يعني في العهد العباسي. يعني أهم ما ارتكبه العباسيون من جريمة فظيعة يعني يندى له الجبين، وقاربت إلى فجيعة الإمام الحسين عليه السلام ما فعله الأمويون. لكن شخصية الإمام الحسين عليه السلام طغت على هذه الشخصية، وموقف الإمام الحسين عليه السلام طغى على موقف الحسين بن علي قتيل الفخ. بالتأكيد أن الحسين بن علي قتيل الفخ في الواقع أنه أخذ من الإمام الحسين عليه السلام هذه الثورة، وأخذ منها هذا الطريق وهذا الإصلاح. لذلك نجد أن الإمام الحسين عليه السلام عمد إلى أن يعني تصدم الأمة صدمات حتى تفيق، وإلا لا يمكن أن تفيق هذه الأمة التي نامت على الخنوع والذل وال يعني الاحتقار من قبل الأمويين، خصوصا معاوية بن أبي سفيان الذي كان يعني يتلاعب بمشاعر هؤلاء. حتى كان أنه مثلا كثير من المؤرخين يذكرون، وهذا متواتر عند أكثر المؤرخين من الفريقين بين المسلمين، كانوا يقولون أن معاوية بن أبي سفيان هو طبعا حقيقة جنس نبض لهذه الأمة الخانعة، حينما كان يقول نحن في سفر ونريد أن نصلي الجمعة في يوم الأربعاء، نريد أن نصلي الجمعة فصلاها يوم الأربعاء، وصلاها الناس معه، لم يعترض عليه أحد، لم يعترض عليه أحد أن صلاة الجمعة تصلى في يوم الأربعاء. وكثير من الأمور استغفل الناس واستحمرهم إلى حد أنه كان إذا قال هذه ناقة يقال هذه الناقة هي جمل، يقول نعم هي جمل، وينظرون إليها ويقولون هذه جمل. إلى هذا الحد الناس خنعت، حتى أنه لا يميزون بين الناقة والجمل. وهذا تصريح معاوية بن أبي سفيان حينما يكتب لأمير المؤمنين علي السلام، يقول إني أحاربك بأناس لا يميزون بين الناقة والجمل. هو يعني يعلم
اعتراف
أن هؤلاء استحمرهم إلى حد أنه لا يميزون بين الحق والباطل، يعني بين الناقة والجمل، بين الحق والباطل كيف يميزون إذن؟ لذلك تحتاج الأمة إلى هذا الضخ وإلى هذه الوقفة وإلى هذه النهضة، ولكنها على يدي من أهم الأشخاص سيد الشهداء إمام الحسين عليه السلام، ليس يعني ليس سمح الله غير معروف. حتى هؤلاء الشاميون الذين كانوا لا يميزون بين الناقة والجمل، حينما حاول الإعلام الأموي أن يصور لهم أن هذا هو رجل خارجي خرج على الأمير أو خرج على الخليفة، بعد ذلك حينما وصل الركب وتداول الناس حديث الركب وحديث السبا وخطب الإمام زين العابدين عليه السلام وخطب السيدة زينب عليه السلام في مجلس يزيد، وهذه تتناقل حقيقة، ضج الناس بالاعتراض والاستنكار. هذا صوت النبي صلى الله عليه وسلم، مهما كان الخلاف بيننا وبينهم، لكن هذا صوت النبي، هذا خط أحمر لا يمكن تجاوزه. لذلك كثير من المؤرخين يقولون أراد يزيد بن معاوية أن يعني يحاول أن يستقطب أو يحاول أن يسيطر على الأزمة التي حدثت في الشام بأنه لا يجتمع اثنان إلا ويقرأان القرآن، وكانت الشرطة يعني تسير بين في الأزقة بين الصلاتين، بين صلاة الظهر والعصر، كان الناس ينتظرون هكذا عادتهم، كانوا ينتظرون صلاة حتى تكون تحت صلاة العصر في المسجد، ينتظرون، لا يحق لأحد أن يتكلم مع أحد، كل يقرأ جزءا من القرآن حتى يحل وقت الصلاة، وقت صلاة العصر، بعد ذلك يقوم الإمام للصلاة. إلى هذا الحد يعني لا يمكن أن ينكر الإمام الحسين عليه السلام ومن هو الإمام الحسين. لذلك نجد أن الاعتراضات من هنا وهناك كانت، ويعني استمرت هذه الاعتراضات وبقي الغليان الشعبي في قلب هؤلاء الناس، حتى أولئك أهل المدينة الذين ثاروا بعد ذلك على يزيد في وقعة الحرة المعروفة، وانتهك يزيد بن معاوية. وهذا التاريخ أنا لا أدري يعني لماذا، وأنا حقيقة أستغرب كثيرا، أقول لماذا يعني إذا كان الطبري يصرح بهذا وابن الأثير يصرح بهذا والمسعودي يصرح بهذا وابن عساكر يصرح بهذا وأمثال هؤلاء المؤرخين، يعني جهابذة المؤرخين،
ولا ينتقد يزيد على هذا الفعل؟
يعني كيف ينتقد يعني، بل يدافع عنه، يعني هذه هي يعني هذه أم المصائب، أنه يدافع عنه. دعنا عن الإمام الحسين عليه السلام، الإمام الحسين يقولون أنه خرج وقتل بسيف جده، اليوم هذا التحقيق هكذا، يعني هؤلاء أصحاب يعني أتباع ابن عربي في العواصم والقواصم يقول أنه أن الحسين خرج على إمام زمانه، ورده يعني ابن خلدون ورد عليه كثير من المؤرخين. هذا يعني فكر وعقلية ابن عربي لا زالت الآن تضخم والآن تسوق. لذلك نجد أن الإمام الحسين عليه السلام حينما استشهد يعني لم يترك هكذا، يعني بقيت الحرة مدينة أو المدينة المنورة في واقعة الحرة يعني انتهكت بها 1000 فتاة، وهذا ليس مني أنا أقول، 1000 فتاة انتهكت، فليراجعوا المؤرخون. يعني هذه الجريمة وحدها يعاقب عليها إذا كان هناك قانون سماوي فعلا يعني يفعل، وقانون دولي وقانون أخلاقي وقانون اجتماعي، لابد أن يعاقب بنو أمية كلهم وأتباعهم وشيعتهم ومن يفكر بهذا. الآن داعش هم يعني هم إفرازات بنو أمية، ولذلك نجد أن هذا الحديث حقيقة يعني مؤلم إذا لم تعي الأمة مرة أخرى. يعني حينما صدمت في سنة 61 للهجرة لابد أن تعي بأن هناك صدمات وصدمات لا زالت تلاحقها من هنا وهناك حتى تعي إلى الحق وإلى جادة الصواب.
أحسنتم سمحت السيد، هذه الصدمة كان الثمن غالي جدا بأن يكون الإمام الحسين هو ذبيح الحرية، هو شهيد الحرية، هو شهيد الإنسانية. الإمام الحسين أصبح رمزا يحتذى به، أنموذجا لكل الأحرار في العالم. هذا يعني حقيقة المسألة صعبة حينما نضعها في مقاييس الإنسان العادي، فكيف تكون بمقاييس المعصوم سلام الله عليه؟
بالتأكيد أن في مقاييس المعصوم يعني هناك يعني رؤى تختلف عما نراه. في الواقع أنا بودي أن أشير إلى أن هذه القضية هي ليست قضية يعني مستحدثة عند المؤرخين ونتحدث عن الطبري كتب أو لم يكتب. والطبري طبعا كما تعلمون أنه أخذ كل هذه الأخبار، أخباره أخذها من أبي مخنف. أبو مخنف بالتأكيد يحيى بن لوط اختلف فيه هل هو كان إماميا أو غير إمامي، هذا الكلام لا يعني لا يمكن أن نتعرض إليه، لأنه هو رجل مؤرخ وكاتب. وللأسف الشديد أن مقتل وكتابات أبو مخنف غير موجودة، احتفظ بها الطبري، اعتمد عليها ووثقها. وأنا أعتقد أن أبو مخنف جدا مهم، لأن الطبري بهذه الشخصية التاريخية والتوثيقية يعتمد كل ما اعتمده على أبي مخنف. إذن أبو مخنف رجل مهم وله مشروع مهم، لكنه انتهى، طمر هذا المشروع لولا طبري، لولا إحياء الطبري له. نجد أن هذه القضية، على قضية الإمام الحسين عليه السلام، لم يعني يتكفلها التاريخ العربي أو التاريخ الإسلامي، بل التاريخ الإنساني قبل هذا. يعني كثير من المستشرقين حقيقة استفزهم شيء، وهو أن في بلاد الرافدين هناك يعني كتابات، هذه الكتابات تحكي عن قضية وعن فاجعة. هذه الفاجعة ستحدث،
كتابات قديمة سمعت،
كتابات قديمة يعني في حضارة بابل وآشور وغيرهم كانوا هذه الكتابات موجودة، كانت هذه الكتابات موجودة، والمستشرقون استغربوا من هذه الكتابات. هذا الاستغراب كون أن هذه الفاجعة في بابل وفي حضارة يعني الحضارات الأخرى هذه كلها متداولة، وهو أن شخصية عشتار وهي المرأة التي فجعت بأخيها، طبعا هذه هم يكتبون عن شيء قادم. وهذه الملحمة، ملحمة عشتار وملحمة السين أو إله سين، هذا إله سين ظلم من قبل هؤلاء الأشرار حينما نزل إلى بابل وقرية مجاورة إلى بابل وهي كور بلاء يعني تكتب هكذا، كور وبلاء يعني جزءين ليس كربلاء. وهذه الشخصية إله سين شخصية أخلاقية محترمة، ولكنها ظلمت من قبل هؤلاء الأشرار، منعوا عليه الطعام ومنعوا عليه الماء، وبعد ذلك قتلوه هكذا عطشانا، وقتلوه محروما عن الطعام إلى آخره. عشتار يعني تروي هذه القصة وهي بنت إيليا. طبعا احنا عندنا إيليا في اللغة العربية بمعنى علي،
يقابلها علي.
هؤلاء المستشرقون حينما وجدوا هذه القصة زحفوها إلى كربلاء، قالوا هناك تشابه بين هذه المرأة عشتار وبين تموز أخوها وهو إله السين الذي قتل ظلما على يد الأشرار وعطشانا، قتل عطشانا وبكته عشتار، وأمرت عيالها أن يبكون على هذه المفاجعة، وكانت تردد هذه الكلمة ويلاه ويلاه، وقالوا أن هذه المناحة هي المناحة المقدسة التي كانت في أيام يعني البابليين، وكانت هذه الملحمة يتداولها البابليون كأنه مقتل لإله سين الذي سيقتل فيما بعد. لذلك نجد أن هؤلاء المستشرقون، مجموعة من المستشرقين اجتمعوا على أن هذه الأحداث أو هذه الفجائع بين والتشابه بين بين عشتار المفجوعة بأخيها إله سين وهما أولاد إيليا، وبين السيدة زينب عليه السلام الموجوعة بأخيها الحسين عليه السلام وهم أولاد علي، وبنو أمية، يعني هؤلاء الأشرار هؤلاء السفاحون قتلوا تموز أو إله سين، قتلوه لأنه هو جاء في تموز أو يأتي في تموز، لذلك لقب بتموز أو إله سين اسمه إله سين، ولذلك نجد أن هذا يقتل على يد الأشرار وتنوح عليه هذه المرأة حقيقة يقولون أنها مقدسة أيضا. لذلك وجدوا تشابه بين هذه القصة وربطوها بقضية فاجعة الحسين عليه السلام، وقالوا أنها هذه قضية الحسين وأن قضية كربلاء سبقت قبل الميلاد بأعوام كثيرة، يعني هذه في أيام الحضارة البابلية وأشور وأمثالهم، وهذه يعني نجد هناك هذا التشابه. إذن الحالة حالة هي حالة إنسانية أكثر من كونها حالة إسلامية أو شيعية أو إلى آخره. لذلك نجد أن هذه القضية، قضية الإمام الحسين عليه السلام، يعني لم يكتفي بها المعصوم عليه السلام أن يشير إليها ما لم تشر إليها الكتابات الأولى، يعني الحضارات الأولى أشارت إليها وحذرت بأنها ستقع.
هذا تنبؤ سمحت السيد إلى ما سيؤول إليه الأمر في واقع العراق وفي كربلاء. ولماذا سمحت السيد حقيقة هنا، لماذا هذه الأرض دائما باختيارات الخالق سبحانه وتعالى أن تكون فيها هذه المواقف وهكذا نماذج تكون في مدى التاريخ على البطولة والفداء والإنسانية، خاصة أرض العراق سمحت السيد؟
بالتأكيد أن يعني العراق مرشحة إلى أن تكون هي يعني في يوم من الأيام هي قاعدة الظهور، لا بد أن تمر بحالات ويعني حالات من يعني التوجهات التي يمكن أن يكون للفرد العراقي يتحمل هذه المسؤولية. في الواقع أن قضية الفاجعة أو قضية المصيبة أو قضية المحنة هذه يعني تربية للشعوب. كثير من المؤرخين أو كثير من من كتبوا في هذه في مسألة الحضارات وجدوا أن الحضارة الرافدين هي أسبق من حضارة النيل، من حضارة النيل، باعتبار يعني فسروها هكذا أن الرافدين كان لديه فيضانات، يعني كانت فيه فيضانات، تحدث فيضانات متكررة، وهذه الفيضانات تحدث يعني فجائع كثيرة لسكان هذه المناطق. وأما النيل لم يعني يصبه أو تصبه هذه الفيضانات، لذلك نجد أن هؤلاء سكان الرافدين، سكان هذه الأنهر الذين تحملوا هذه المشاق وهذه أسسوا حضارة، لأنه حقيقة الفاجعة والمحنة والمصيبة تؤسس يعني فهما ورشدا وتكاملا حتى تؤسس حضارة معينة. لذلك نجد كثير من يتساءل، من كتب في قضية عاشوراء وحتى من المستشرقين، أنه لماذا هذه الأرض مرشحة إلى ما وقع عليها من أحداث ملاحم الأنبياء كلهم وخصوصا كربلاء. ولذلك كان الأنبياء حينما يمرون على كربلاء كانوا يشعرون بحالة من الانقباض، وكانوا أيضا يشيرون إلى أنها ستحدث هنا ملحمة ومزرة. هذه المزرة هي لابن الرسول آخر يعني آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء. لذلك نجد أن هذه يعني ليست هي مستحدثة وليست هي قضية نستعطف بها الآخرين أو نستجدي من المؤرخين أنه ما كتبوه عن الحسين عليه السلام، بل كتبته الحضارات قبل ذلك بأعوام وأعوام، ولا يمكن لأحد أن ينكر أو يتنكر أو يتوقف في هذا.
أحسنتم سماحة السيد. حقيقة اليوم القراءة الإنسانية المعاصرة أيضا لنهضة الإمام الحسين وتأخذنا إلى مطالعة لما يكتب عن الإمام الحسين وربطها بالماضي. سمحت السيد، إذا وقفنا عند دور المرأة في نهضة الإمام الحسين، كما نعلم أن السيدة زينب هي سيدة الإعلام الأول وهي التي حملت أعباء النهضة بعد استشهاده سلام الله عليه، اليوم المرأة في نهضة الإمام الحسين وأيضا في دولة العدل الإلهي، وهذه المقاربة بين الجانب الذي كان في كربلاء والجانب العالمي في دولة الإمام القائم سلام الله عليه.
في الواقع أن قضية الإمام الحسين عليه السلام هي قضية حقيقة يعني أجهضت كثير من الاحتمالات ومن الإشكالات التي وردت من هنا وهناك. قضية الإمام الحسين عليه السلام لم تقتصر على مجموعة خرجوا لمحاربة شخص يعني عارضهم في الفكر أو عارضهم في العقيدة، إنما هي قضية متكاملة جمعت في أنحائها كل شتات الثقافات والتوجهات والعواطف، وكانت للمرأة حضور المرأة أيضا يعني أهمية كبرى. لذلك نجد أن الإمام الحسين عليه السلام حينما يعني أخذ عياله، هذا الإشكال طبعا الإشكال هذا قائم يعني حتى لا زال قائما، ويشكل عليه البعض أن الإمام الحسين عليه السلام كان المفروض أنه إذا عرف نفسه أنه يقتل، وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرح بقتله وأنه سيقتل في كربلاء، وهذه يعني متواترة عند المسلمين كما قلت، إذن لماذا جازف وأخذ عياله، لماذا أخذ نساءه مع أنه سيتعرض إلى القتل؟ طبعا هناك عدة إجابات، وهذه الإجابات ليست تبريرية بقدر ما هي واقعية. الإمام الحسين عليه السلام يريد أن يكمل مسيرته، يريد أن يكمل رسالته ونهضته، أخذ عياله حتى لا تمتهن آنذاك، والإمام الحسين عليه السلام بعد ذلك يكون أسيرا لبني أمية حينما يحتجزون عياله، وهم يفعلون كما فعلوها في السبا حينما أخذوا السيدة زينب عليه السلام ونساء الإمام الحسين عليه السلام وطافوا بهم كل البلدان، استعراض في كل البلدان، استعرضوا عيال الحسين عليه السلام، أسارة أخذهم أسارة. يعلم أن الإمام الحسين عليه السلام لا بد أن تأخذ أسارة، ويعلم أن الإمام الحسين عليه السلام أن ثورته ستدرس ستنتهي، لأن هناك إعلام قوي، إعلام أموي، إعلام سلطوي، وهذا الإعلام السلطوي سيعكس الحقائق، سيغير الحقائق ويوجهها إلى وجهته. إذن الإمام الحسين عليه السلام كيف يفعل، وما هو الأسلوب الإعلامي الذي من خلاله يسوق ثورته ويسوق مفاهيمه؟ لا بد أن تكون هناك جهاز أو هناك منظومة إعلامية، هذه المنظومة من الإمام زين العابدين عليه السلام، من السيدة زينب، ومن النساء الأخريات. طبعا لو لم تتكلم السيدة زينب عليه السلام ولم يتكلم الإمام زين العابدين عليه السلام، مجرد طواف هؤلاء الأطهار في البلدان ووقوفهم في مجلس يزيد، هذا وحده يكفي لإدانة يزيد ولإدانة بني أمية ولإدانة من يعتقد بعدالتهم ويعتقد بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد أن هؤلاء يعني حقيقة لم يستطيعوا أن يدافعوا عن يزيد حينما يعني يقفوا موقف المتحير. إذا الإمام الحسين عليه السلام طالبهم يعني أراد أن مثلا بقولهم وبإدعائهم أنه جاء للحكم أو جاء للسلطة أو جاء لإقامة الدولة، إذا ما حال العيال؟ ما بال العيال بعد ذلك يعذبون بهذه الطريقة الوحشية، يمنع عليهم الماء، يمنع عليهم الأكل، يطاف بهم في الأسواق، يطاف بهم في البلدان، يمتهنون، تمتهن كرامتهم. إذن أي دين هذا؟ أي دين هذا؟ لذلك الإمام الحسين عليه السلام حافظ على نهج الثورة وأعطى دفعة لثورته عليه السلام حينما جعل السيدة زينب عليه السلام تقوم بهذه المهمة. والمرأة بالتأكيد لو كان الإمام فقط الإمام زين العابدين عليه السلام يقوم بهذه المهمة يمكن لا يمكن أن تجدي نفعا كثيرا كما قامت بها امرأة، لأن الناس يتوجهون لماذا هذه المرأة تبكي ولماذا هذه المرأة تخطب وما هي وما هو علاقة أو ما هي علاقة هذه المرأة بالمقتول أو بالشهيد. إذن لابد أن تكون السيدة زينب عليه السلام قد اطلعت بدور كبير لا يمكن يعني استيعابه حتى اليوم. لذلك الإمام الحسين عليه السلام علم مسبقا بأن بني أمية حينما يخرج الإمام الحسين عليه السلام من أول لحظات أو أول خطوات إذا خرج من مكة متوجها إلى الكوفة تحتجز عياله وتؤسر عياله، فيضطر الإمام الحسين عليه السلام إما أن يهادن يستسلم يعني وإما أن يرجع وتنتهي ثورته. لكنه حينما عمل هذا العمل الجبار حقيقة الذي يعني أجهد كل المحاولات محاولات بني أموية، لم يستطع هؤلاء وغيرهم أن يقفوا أمام ثورة الإمام الحسين عليه السلام التي أخذت هذا يعني الصوت الذي يوم بعد يوم ينمو ويكبر ويزداد وادخر إلى هدف أسمى وإلى هدف آخر، وهو هدف تأسيس دولة إلهية على يد الإمام المهدي عجل الله
تعالى فرجه الشريف. سمحت السيد، اليوم أيضا دور المرأة في استيعاب القضية الحسينية، وكما تفضلت بأن الإمام الحسين كان يرى بعدا معصوميا وفي قضية العيال وأخذهم في دولة العدل الإلهي، أيضا كما نعرف سمحت السيد هناك إشارات لأن المرأة ستكون صوت إعلامي وصوت بناء في قضية ودولة مولانا الإمام القائم سلام الله عليه.
بالتأكيد أن قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وثورة الإمام المهدي لا تختلف كثيرا عن مهمة الإمام الحسين عليه السلام. صحيح أن الإمام الحسين عليه السلام عبد الطريق للإمام المهدي، هيئ المقدمات المهمة لحركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، لأنه لم تكن هذه الثورة لم نعرف الإمام المهدي ولم نعرف أهداف الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ما لم تكن هناك ثورة. وهذه الثورة قدمت رؤية مهمة لأن كل ظلم لا بد أن يثار عليه وأن كل ظلم لا بد أن يصلح، كل نظام لا بد أن يصلح. لذلك نحن يعني حينما نقارن بين ثورة الإمام الحسين عليه السلام وبين نهضة الإمام المهدي عليه السلام لا نستغرب كثيرا، لأن قضية الإمام المهدي عليه السلام هي أطروحة من أطاريح الإمام الحسين عليه السلام. لذلك نجد أن ما كان في عهد الإمام الحسين عليه السلام أو في ثورة الإمام الحسين عليه السلام من أهمية المرأة كدور مهم كما ذكرت قبل قليل، نجد أن أيضا لقضية الإمام المهدي عليه السلام دورا مهما للمرأة. لذلك نجد أن الروايات تشير إلى أن من أصحابه 50 امرأة في روايات، وفي روايات 13، وفي روايات 9. هذه المرأة كيف يعني ما هو دور هذه المرأة، ما هي مكانة هذه المرأة في الثورة، ثورة الإمام المهدي عليه السلام، ثورة تغييرية، ثورة إصلاحية، ثورة جديدة، تأسيس حضارة، تأسيس رؤى، تأسيس يعني تأسيس عدل إلهي جديد. لذلك ما هو دور المرأة إذن؟ كثير من الإشكالات اليوم نجد أن الدولة الإسلامية دولة داعش التي تدعي بأنها هي دولة الخلافة الإسلامية، انظر ماذا فعلت بالنساء، ماذا فعلت بالنساء، ماذا هتكت من النساء، أسرت من النساء وباعت النساء هكذا، بيعت في أسواق النخاسة. هذه هي أي دولة؟ هذه دولة الإمام المهدي عليه السلام على يعني على غرار دولة الإمام أو على غرار حركة الإمام الحسين عليه السلام ستعطي أهمية للمرأة، احترام للمرأة، تقديس للمرأة، اهتمام بدور المرأة، وأن المرأة لابد أن يكون لها الدور المهم في التغيير والإصلاح. لذلك حينما يعني يتساءل البعض وحتى في زمن الإمام الصادق عليه السلام كانوا يسألون ما هو دور المرأة، إذا ما بال النساء يخرجن مع الإمام المهدي أو مع القائم في تعبيرهم؟ ما بال النساء إذا كان الإمام المهدي عليه السلام حركته عسكرية ثورية إصلاحية تغييرية؟ ما بال النساء؟ إذن لأنه في ذلك الوقت كانت المرأة ممتهنة، يعني لا قيمة لها في ذلك الوقت. الإمام الصادق عليه السلام كان يصرح الأئمة عليه السلام أعطوا للمرأة دورا مهما. حقيقة من أراد أن يطلع على دور المرأة نجد أن الأئمة عليه السلام أعطوا دورا مهما للمرأة، لذلك نجد أن الأئمة عليه السلام أكثر الأئمة عليه السلام لديهم من الصحابيات المحدثات اللواتي يحملن الحديث،
العالمات الفقيهات،
عالمات الفقيهات مثل أم سعيد الأحمسية وأم خالد وأمثالهم، هؤلاء من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. بل أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام اعتمد على العنصر النسوي في حروبه في صفين وفي الجمل وفي النهروان وفي غيرها. كانت المرأة لها دور في التحشيد، كان دور في التعبئة، وكان دور أيضا في يعني تسويق فكرة الإمام عليه السلام، لأنه من خلال الخطب، من خلال الأهازيج التي كانت يعني تعملها النساء في ذلك الوقت، كان يعني حالة إعلامية مهمة يتوجه إليها العدو، يستمع إلى ما تقوله هذه المرأة. أيضا في حركة الإمام الحسن عليه السلام،
سلام الله عليه،
في حركة الإمام الحسن النساء يعني هم نفسهم أو نفس النساء اللواتي كنا مع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كنا أيضا أصحاب الإمام الحسن عليه السلام، يحملنا الأحاديث والخطب ويدافعنا عن مشروع الإمام الحسن عليه السلام. في عهد الإمام الحسين عليه السلام كذلك نجد أن المرأة كان لها حضور، وهذا الذي تحدثنا عنه. وفي زمن الأئمة عليه السلام كذلك، في زمن الإمام الصادق عليه السلام أعطى دفعة مهمة، لأن المجتمع الإسلامي أنذاك مجتمع ذكوري، المجتمع العربي خصوصا مجتمع ذكوري لا يرى أهمية للمرأة، المرأة ممتهنة حتى في أيام الأمويين، المرأة كانت العوبة في أيام العباسيين، المرأة كانت متاع يعني يستمتعون بها أكثر من هذا. ليس يعني كان مثلا أنتم تعلمون ما كان يحدث عند مثلا في أيام الوليد بن عبد الملك، أو في أيام الأمين، أو في أيام المأمون، وفي أيام الرشيد وغيرهم وغيرهم، حتى نصل إلى أولهم وآخرهم. نجد أن هؤلاء كان للمرأة يعني ليست هناك قداسة، ليست هناك أهمية، المرأة العوبة في أيديهم، متاع يستمتعون بها. لكنه في فكر الأئمة عليهم السلام، فكر الأئمة يختلف، نجد أن المرأة لها حضور في هذا في الأطروحة، في الإصلاح، في التغيير. لذلك نجد أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أيضا سيكون له يعني للمرأة دورا مهما في حركة الإمام المهدي عليه السلام وفي نهضته، وهذا ما يعني استغرب به كثير من الصحابة أصحاب الإمام صلى الله عليه وسلم، أنه ما بال المرأة، كيف تكون المرأة هي لا تخرج، كيف بعد ذلك الإمام المهدي عليه السلام يصحب النساء بل تكون من قادة، من القادة يعني من أصحاب الإمام وليس
من المقربين،
من المقربين يعني من 313 هؤلاء حقيقة هم يعني يحملون أطروحة الإمام عليه السلام، وهؤلاء لديهم مهام ولديهم يعني أعمال يكلفون بها من قبل الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، وأيضا هؤلاء النسوة اللواتي يخرجن مع الإمام عليه السلام أيضا لهن دور مهم جدا كقيادة، كتخطيط معين إلى آخره. العلم عند الله تعالى، لا نعلم ما هو دور المرأة مع الإمام المهدي عليه السلام. لذلك نجد أن هناك تشابه بين ثورة الإمام الحسين عليه السلام وبين ثورة الإمام المهدي ونهضة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في الأهداف وفي الأصحاب وفي التوجهات وفي كل شيء مشترك بينهما.
أحسنتم سمعت السيد وجزاكم الله خير الجزاء. إذا سمعت السيد معك ومع الكلام للأخ عبد العباس، هو وضح وقال إن هذه كلام الأئمة سلام الله عليهم، لكن هناك رأي يجانب هذا الرأي ويعترض يقول بأنه من كلام بني أمية.
لا، ليس كذلك، يعني هو تقريبا يعني تصوير لحالة الظلم المستمر، كل أرض كربلاء، يعني كل ما ذهبت تجد أن الظلم قائم وأن المجازر قائمة وأن الحقوق منتهبة كما في كربلاء، وكل يوم عاشوراء بالتأكيد أنه القتل الذي يتعرض إليه الإنسان أي إنسان كان هو حقيقة كان يعني تأسيس لكربلاء، أو أن كربلاء أسست لهذه الرؤية لهذا المعنى لهذا المفهوم بحيث أن الكل ينتبه إلى أي مجزرة أو أي سلب للحقوق لا بد أن تكون هي مظلومية، وهذه المظلومية لا بد أن يدافع عنها، وهذا الدفاع لا بد أن يكون يعني مكتسبا من ثورة الإمام الحسين عليه السلام الذي بدأ بالإصلاح ونوه عن ذلك. لذلك لا أجد يعني هناك مزاحمة بين قول هذا القول كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء وبين الواقع الذي نعيشه اليوم. فعلا حينما تذهب شرق الأرض وغربها تجد أن المجازر والقتل والوحشية، بمعنى أن كربلاء هي ليست للمسلمين فقط إنما لكل الإنسانية، يعني هذا هو الميزان الواقعي لكل المصائب ولكل الحقوق المنتهكة ولكل القتل ولكل الظلم ولكل ما يمكن أن يشار إليه ككربلاء.
الأخ جاسم من ذقار سمعت السيد يقول أنه هناك رأي يقول بأن الدجال هو شخص يعني يتمثل بهيئة شخص، ورأي آخر للسيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه بأن الدجال له صورة كأن تكون هذه الحضارة الغربية، هذه الحضارة المادية التي تنظر بهذه الاختراعات بنظرة أحادية إلى الإنسان وإلى يعني إلى ما موجود على هذه البسيطة. فالجواب لكم سمحت السيد.
بالتأكيد نحن نلتزم بالروايات، الروايات تشير إلى أن الدجال شخص يعني له هيئة ويخرج من بلاد ما ويتوجه إلى بلاد ما ويقتل، يقتل على يد المسيح عليه السلام نبي الله عيسى عليه السلام. والرأي المحترم يعني رأي محترم أيضا من يقول بأن هناك يعني الدجال هو الحضارة الغربية، هذا طبعا فيما إذا كان الحضارة الغربية تفرز مثل الدجال مثل أشخاص كالدجال، ممكن أن نجمع بين الرأيين أن هذه الحضارة الغربية هي يعني الدجال إفرازات لهذه الحضارة الغربية، هي نتائج لهذه الحضارة الغربية، يتأثر بهذه الحضارة الغربية وبعد ذلك سيكون له إمكانية من أن يستقبل كل يعني الطروحات المخالفة للإمام المهدي عليه السلام، ثم يخرج بعد ذلك ليكون ندا للإمام المهدي عليه السلام، لكنه يقتل على يد المسيح عليه السلام على يد نبي الله عيسى عليه السلام.
أحسنتم. سمعت السيد الأخ حسين من السماء ويقول في الروايات أن الإمام الحسين ينادي يا رب قتلني فلان وفلان، فمن هذا فلان وفلان وبأي مبدأ أو بأي حالة يكون الإمام الحسين بهذا النداء؟
طبعا الرواية تشير إلى أن الإمام الحسين عليه السلام يقول فإني واجه وأقول يا رب قتلني فلان وفلان. طبعا لها احتمالان، الاحتمال الأول أن الإمام الحسين عليه السلام يشير إلى أشخاص بعينهم، هؤلاء الذين قتلوه كالشمر عمر بن سعد عبيد الله بن زياد مثلا، آخرون هؤلاء عمر بن الحجاج الحصين بن نمير وإلى آخره الذين شاركوا مباشرة في قتله. واحتمال آخر أن المؤسسين لبني أمية والذين مكنوا بني أمية هم الذين يعني تسببوا في قتل وشهادة الإمام الحسين عليه السلام، لذلك الإمام عليه السلام لم يصرح، هذا احتمال، لذلك الإمام الحسين عليه السلام لم يصرح بأسمائهم، لكن يقول من قتلني هو فلان وفلان الذي مهد لبني أمية وأسس لهم هذا الحكم ومكنهم من أن يقتلونني ويغتصبوا حقوقي ويفعلوا ما يفعلون.
أحسنتم سمحت السيد. الأخ عادل من بغداد وأيضا سؤال يوافق الأخ ستار من ديقار في مسألة نصرة مولانا الإمام الحسين. الأخ عادل يقول: كلام الإمام الحسين هل من ناصر ينصرنا؟ المقصود من هذا ما هو المقصود؟ ويقول: وهو يحتاج النصرة وناصره الله سبحانه وتعالى. الأخ ستار أيضا سمعت السيد يقول: النصرة في زمن الإمام الحسين فقط أم في هذا الزمان تتعدى إلى هذا الوقت؟ ويقول: هناك من للأسف برأيه يعني يطلق بعض المسميات على بعض الشعائر أو بعض التصرفات وفق الشعائر الحسينية.
طبعا النصرة التي أرادها الإمام الحسين عليه السلام هي نصرة مستمرة، يعني مظلومية الإمام الحسين عليه السلام مستمرة، مظلومية الإمام الحسين لا زالت حتى يظهر الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف يقول يا لثارات جدي الحسين، يعني مظلومية الإمام لم يأخذ أحد بثأره. ونحن حينما نهيئ للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بمعنى أننا استجبنا لنداء الإمام الحسين عليه السلام وهي النصر، هل من ناصر ينصرنا؟ بودي أن أعلق على ما تفضل به الأخ ستار جزاه الله خير وحفظه الله وأصدقائه وكل الأخوة العاملين هناك. بالتأكيد أن قضية الشعائر قضية مهمة، يعني هذه شعائر مهمة، وأن يعني الحالة المهدوية تتوقف على قضية الشعائر. مسألة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف تتوقف عليها مسألة الشعائر واستمرارية مسألة الشعائر، لذلك أي مساس بالشعائر سيكون مساس بقضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. ولكن أنا أحذر، يعني أحذر كثير من الاتجاهات أو من التوجهات أو من الخطوط أو من الآراء أو من الخطابات التي تحاول أن تنتقص هذه الشعائر بحجة تصليح وتصحيح المسار
وتشديد
ترشيد هذه الشعائر وإلى آخره. واليوم طبعا يعني نحن نسمع من هنا وهناك أطروحة جدا يعني أنا أعتقدها يعني غير موفقة وغير صحيحة، بأن هناك في هذا الطبخ الذي يطبخ ويعني يطعم طعام سيد الشهداء عليه السلام باسم الإمام الحسين عليه السلام فيه إسراف وفيه تبذير وفيه كذا، ثم هناك دعوة إلى أن تختزل هذه المراسم وتختزل هذه الشعائر وتعطى أموالها إلى الفقراء المحتاجين. طبعا هذه كلمة حق يراد بها باطل، هم ليسوا يعني كرماء لهؤلاء الفقراء وليسوا حريصين على هؤلاء الفقراء، إنما هؤلاء أرادوا أن يطعنوا بالشعائر بحجة الفقراء. إذا أردنا أن نقيس الأمور هكذا بمعنى أن كل ما يبذل من مصاريف للإمام الحسين عليه السلام من إطعام وغيره لا بد أن يعني نتوقف، لأن هناك فقراء وهؤلاء الفقراء أولى. أيضا هذا يعني يأتي على الحج أيضا، يعني لا يمكن لأحد أن يصحح الحج لأن هناك أيضا فقراء، لا يمكن لأحد أن يبني المساجد الحسينيات لأن هناك
الفقراء
أولى، لا يمكن لأحد أن يعمل خيرا من الخير أو كذا لأن هناك فقراء، وهكذا. هذه حجة الفقراء. هؤلاء الذين يتباكون على الفقراء، أنا متأكد ومطمئن وأمام الله مسؤول، هؤلاء لا يعطون للفقراء فلسا واحدا. هؤلاء أبخل مما يظن الظان ومما يتصور المتصور، لكن هؤلاء أرادوا أن يطعنوا بالشعائر من أجل تخفيفها وإنهاء جذوتها المشتعلة يوما بعد يوم. وسأنا أوعدهم وأوعد كل المشاهدين أن الشعائر ستزداد يوما بعد يوم
فعلا،
وأن الشعائر لا يقف أمامها هذا الخطاب المتشنج والخطاب الأهوج والخطاب الأرعن الذي يحاول أن يعني يخلط الأوراق من أجل يعني حقيقة إيقاف جذوة هذه الشعائر ومسيرة هذه الشعائر. نعم هناك بعض الإرشادات لبعض أصحاب الشعائر أن لا يعني يتجاوزوا بعض الحدود، بعض القضايا يرجعوا بها إلى مراجعهم إلى رجال الدين المحترمين هؤلاء هم الذين يقررون صحة هذا.
عفوا، هناك خطوط معادية تأتي بأشخاص يطلقون هذه التسميات وهذه العبارات على بعض الأمور ودخولهم ضمن الجماعة، وبهذا يأتي الكلام على الجماعة من دون هذا الشخص بالتأكيد.
للأسف الشديد نعم بالتأكيد، يعني هؤلاء المعتقدون أو هؤلاء المصححون لا بد أن يعني يلتفتوا إلى ما هي أسباب هذه الحالات أو هذه الظواهر. هل هي هذه الظواهر يعني منشأها من هؤلاء، أم أن هناك حالة خارجية كما تفضلتم، أن هناك إشارة خارجية أو دعم خارجي لتشويه هذه الشعائر؟ أنا أعتقد أننا لا بد أن نكون يعني دائما ملتفتين إلى هذه المسألة وإلى خطورة هذه الشعائر وعدم التعرض إليها، لأن هذه القوة هي قوة يعني الشعائر، قوتنا الشعائر، وحدتنا الشعائر، مظهر يعني حقيقة مظهرنا الصحيح أمام العالم وأمام كل الناس.
أحسنتم سماحة السيد، جزاكم الله خير الجزاء، وحقيقة هذا يحتاج إلى حلقة كاملة من الكلام إن شاء الله. سماحة السيد، الأخ أبو حسين من البصرة يقول: الحسين ليس للشيعة فقط، يقول الحسين للعالم أجمع، ومن أصحابه المسيح وحتى الأفريقي وحتى التركي.
نحن أيضا يعني لا نعترض على ذلك، يعني ذلك دعوة الإمام الحسين عليه السلام لهؤلاء هي دعوة مفتوحة، والحد الآن يعني نجد أن كثير من المسيح وكثير من غير المسلمين هؤلاء يتوجهون إلى مسألة الإمام الحسين عليه السلام، إلى مظلومية الإمام الحسين عليه السلام، لأنها هي مظلومية حقيقة، مظلومية إنسانية، يعني هذه يشترك بها كل الناس. شخص يقتل يمنع عنه الماء، يمنع عنه الطعام، ويمنع عن أطفاله، ويقتل طفله الرضيع الذي عمره 6 أشهر، ويقتل أولاده، وتحرق قيامه، كل ذلك يعني لا يمكن لأحد أن يقول أن يجعل هذا في خانة من خانات التدين أو القومية أو الثقافة، أو إنما هي قضية مشتركة بين كل الناس. من يعني سمع بمظلومية أي إنسان بغض النظر عن المسميات، من أي إنسان حينما يفعل به هذا ينتهض الإنسان، ويعني بالتأكيد أنه يتألم، لأنه العاطفة عاطفة مشتركة بين الجميع، الشعور مشترك بين الجميع. لذلك قضية الإمام الحسين عليه السلام هي مشتركة، عاطفة مشتركة، إنسان عاطفة إنسانية. لذلك نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام ركزوا على هذا المعنى: اذكروا مصائب أهل البيت، اذكروا ما جرى علينا في كربلاء، اذكروا ما جرى علينا من مظلومية، يعني دعونا عن مسألة التثقيف. التثقيف له مجاله ووقته، والمظلومية لها مجالها ووقتها. لا تخلطوا الأوراق، الأئمة عليهم السلام أرادوا هكذا، لا تخلطوا الأوراق بين التثقيف وبين المظلومية، لأنك أنت مثقف لا تريد أن تذكر أو تسمع لمظلومية أهل البيت عليهم السلام، ولأنك أنت يعني مدافع عن مظلوميتهم لا تريد أن تتثقف على أخلاقهم وعلى سيرتهم. لا بد أن تجمع بين القضيتين، بين الأمرين، وهذا هو نداء الأئمة عليهم السلام.
أحسنتم سماحة السيد حقيقة. وسؤال من الأخ أحمد من بغداد يقول: فرحت بني أمية لعنة الله عليهم بقتل الحسين وأولاده وأحفاده. يقول أيضا: اليوم الصوت يعلو بفضائياتهم، وهناك من يخطئ الحسين سلام الله عليه حاشا، ويبرئ يزيد ويمجد به، وهناك بالتأكيد السياسة تلعب دورها. سماحة السيد
جزاه الله خير، الأخ الكريم نبهني على شيء بودي أن أشير إليه. انتشرت في الآونة الأخيرة في التواصل الاجتماعي وفي بعض الفضائيات، لا أدري، حالة بعض الوهابية الذين يتباكون على الحسين عليه السلام، يقرؤون بعض مصيبة الحسين ويبكون عليه. طبعا رب سائل يسأل: هل هؤلاء يعني تأثروا بقضية الإمام الحسين عليه السلام؟ هل هؤلاء تحولوا إلى منهج حق، منهج الاعتقاد بمظلومية الإمام الحسين عليه السلام؟ أقول: لا يمكن أن يكون كذلك. لماذا؟ لأنهم هؤلاء حينما يتباكون بمظهرهم على الإمام الحسين عليه السلام، هم علموا أن المسلمين جميعا يبكون على الإمام الحسين عليه السلام بعاطفتهم بحرقتهم بشعورهم بقلوبهم، لذلك لا يريدون أن يكون شواذا، لا يريدون أن يكون شواذا. هؤلاء لو أنهم صادقون لا تبرؤوا من أعداء الحسين عليه السلام ومن قتلة الحسين عليه السلام، لو أرادوا أن يصدقوا مع الحسين عليه السلام لتبرؤوا من قتلة الإمام الحسين عليه السلام، ولا يعني أدانوا ما وقع على شيعة الإمام الحسين عليه السلام. هذه هي يعني هذه هي فاصلة القول. إذا وجدنا أحدا من هؤلاء الوهابية يبكي، وكم رأيت من هؤلاء يبكون على الإمام الحسين عليه السلام وأنه ابن رسول الله وأنه قتل مظلوما، لكن من قتله
لا ينتقد القاتل ولا يدين،
لا ينتقد أبدا، بل يعني يستشغل، قل له العن يزيد، لا يلعن، لا يلعن أبدا، يقول ما لنا يعني هذه يبكون عليه ولكنه لا يلعنون قاتله، يقولون قاتله بينه وبين الله أمره يعني إلى الله. هذا تبرير، وهذا بالتأكيد يريدون أن يجعلوا أنفسهم يعني من خلال في يعني في خضم هذه العواطف وفي خضم هذه المشاعر الإسلامية الهائجة والإنسانية الهائجة، لابد هم أن يعني يدخلوا في هذا المضمار حتى لا يكونوا شواذا بعد ذلك.
سمعت السيد محمد علي الحلو، حقيقة الكلام له إن شاء الله في حلقات قادمة تكمل، ونعتذر من السادة المشاهدين، الشكر الجزيل لكم سمعت السيد محمد علي الحلو، وجزاكم الله خير الجزاء.
حياكم الله، شكرا لك.
وكذلك الشكر لكم مشاهدينا الكرام، ونسأل الله أن يجعلنا مع الحسين ومع القائم والطالب بثأر الحسين إمامنا المهدي سلام الله عليه. لقاؤنا معكم يتجدد، وحلقة قادمة من المهدي وعد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.